بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وعلمنا أن الحافظ رحمه الله تعالى ساق الحديثين للدلالة على مسألة من مسائل الوضوء، وهي البداءة بميامن الأعضاء في الوضوء. نعم، حكم التيامن في أعضاء الوضوء. هذه المسألة ذكر أهل العلم فيها قولين. القول الأول أن التيامن مستحب، وبه قال جماهير أهل العلم، بل بعضهم نقله إجماع، وممن قال به مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة، واستدلوا بحديثي الباب، حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وبعضهم نقل الإجماع، قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضأ، وقال وكذلك أجمعوا على أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه. وهكذا نقل الإجماع النووي، قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. وذكر الإجماع ونقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وجمع، واستدلوا أيضا بظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قالوا لو كان ترتيب واجبا لبينه الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا شك أن هذا القول هو الصواب. بقي هل المسألة إجماع أم أن بعض أهل العلم قال بالوجوب؟ ابن حزم رحمه الله قال ومن نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو ناسيا لم تجزئه الصلاة أصلا، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه، ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة. فظاهر كلام ابن حزم أنه يرى الوجوب. نعم، وقد نسب العمراني في البيان القول بوجوب ترتيبها إلى الفقهاء السبعة، وعزي هذا القول إلى أحمد ولم يصح وأنكره أصحابه. نعم، قال النووي في المجموع وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع. نعم، وبعضهم احتج بالأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم اليمنى على اليسرى ولم يأتي ما يخالف ذلك. قال المغربي في البدر والحجة على وجوب الترتيب بينهما أنه لم ينقل عن أحد ممن روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه توضأ معكوسا أو مقدم اليسرى عن اليمنى. نعم، الصنعاني في السبل استدل بحديث أبي هريرة إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، قال وهو للوجوب في أصله وباستمرار فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قال ابن الملقن في الإعلام وزعم المرتضى الشيعي أن الشافعي كان في القديم يقول به وهو عجيب، فهذا شيء لا يعرفه أصحابنا. فالراجح هو قول الجماهير، واعلم أن السنة تقديم اليمنى على اليسرى، فلا يتعمد المتوضئ المخالفة. قال ابن المنذر في الأوسط وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في وضوءه، وكذا يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة. إذا أراد اتباع السنة، نعم. فالراجح بارك الله فيكم هو القول الأول، وهو قول عامة أهل العلم. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيمم، وهو الأذنان والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة. فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين، نعم. هكذا في مسح الأذنين، نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث المغيرة ابن شعبة في باب الوضوء لبيان حكم المسح على الناصية والعمامة، وأما المسح على الخفين فسيأتي معنا ذلك في باب المسح على الخفين. قوله: وعن المغيرة ابن شعبة، أبو عبد الله المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر الثقفي، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وذلك في غزوة تبوك، فمسح، والمسح إمرار اليد المبتلة على العضو بناصيته. والناصية بارك الله فيكم مقدم الرأس إذا طال، وقيل مقدم الرأس مطلقة سواء كان فيه شعر أم لا. فالناصية هي مقدم شعر الرأس، فنسف عن بالناصية. وعلى العمامة، والعمامة جمعها عمائم، وسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس، فالعمائم تيجان العرب كما قيل، فهي قماش يلف ويدار على الرأس. والمسألة في حكم تعميم الرأس بالمسح أو أن مسح بعضه مجزئ، هذه مسألة تقدمت معنا. وهذا الحديث في هذه المسألة استدل به الشافعي وخالف الجماهير، من أن القدر الواجب في مسح الرأس ما يقع على ما يكون من هذا الرأس ولو كان قليلا كالناصية. وفي ذلكم المبحث بينا لا وجه لهذا الاستدلال كما تقدم. يقول: أخرجه مسلم، نعم، ووهم المنذري فقال متفق عليه. الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أخذنا بارك الله فيكم مسألة المسح على الرأس، وأن مسح الرأس ركن وواجب من واجبات الوضوء، نعم، وامسحوا برؤوسكم. وأخذنا أن العلماء لم يختلفوا في مشروعية تعميم مسح الرأس، وإنما اختلفوا في القدر الواجب، فالجماهير على وجوب الاستيعاب لهذه الإضافات: مسح برأسه وامسحوا برؤوسكم، فكلها تدل على عموم المسح، وكذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله ابن زيد بن عاصم قال: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم أردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه هي المسألة قد أخذناه. بقي المتوضئ الذي يلبس العمامة، ومنه ما يسمى عند أهل الجنوب بالخاصة، وعند أهلنا في الغرب بالزمالة، وعند أهل اليمن بالعمامة، وبعضهم يسميها الكشيدة. ما حكم هذا المسح على العمامة؟ اختلف أهل العلم في المسح على العمامة في الوضوء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على العمامة وحدها غير مجزئ، بل لا بد من مسح جزء من الرأس معها، فيمسح على جزء من الرأس ثم يمسح على العمامة، لا يقتصر بالمسح على العمامة وحدها، فإن اقتصر فوضوءه غير صحيح. وبه قال عروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي، وعزاه النووي لأكثر العلماء، وعزاه الماوردي للكافة. واستدلوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، قالوا والعمامة ليست من الرأس، والمسح على الرأس هو الفرض المتيقن، فلا يترك المتيقن للمحتمل. نعم. واستدلوا بحديث الباب، حديث المغيرة، فمسح بناصيته وعلى العمامة، قالوا فمسح بناصيته والعمامة، قالوا هذا هو المراد، إنه جمع بين المسح كما تأول ذلك من تأول منه. وكذلك قالوا لأنه لا تلحقه المشقة في نزعه فلم يجز المسح عليها كالكمين. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن رأسه ومسح على ناصيته. نعم. واستدلوا بأن المسح بدل عن المغسول لا عن الممسوح، هذا هو القول الأول. القول الثاني: جواز المسح على العمامة والاقتصار على ذلك، والاقتصار على ذلك، أن يمسح على العمامة وحدها ولا يشترط بارك الله فيكم المسح على جزء من الرأس. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وبه قال داود بن علي الظاهري، قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك وأبو همامة. وساق من قال واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. واستدل هؤلاء بحديث بارك الله فيكم عمر ابن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، أخرجه البخاري. فالشاهد أن هذا الصحابي بين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح على عمامته، أي دل الحديث على جواز المسح على العمامة وحدها. واستدلوا أيضا بحديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، نعم مسح على الخفين والخمار، أخرجه مسلم. والمراد بالخمار العمامة، أي ما يخمر الرأس يغطيه. واستدلوا بحديث ثوبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وبوب عليه شيخنا في كتابه الجامع المسح على العمامة، فالتساخين اسمها، ومنه العمائم ومنه الجوارب. نعم. ومما استدل به هؤلاء القياس، وهكذا استدلوا بحديث الباب، حديث المغيرة ابن شعبة، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. قال ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد: إنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تار، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. الراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني، وقال به جمع من أهل العلم، وهو ما رجحه البسام وشيخنا مقبل عليه رحمة الله وجمع من أهل العلم. وبعض الفقهاء اشترط لصحة المسح على العمامة شروطا، منها أن تكون على ذكر دون أنثى، أن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه من الرأس، أن تكون محنكة أو ذوات ذوائب. واعلم أن المسح على العمامة يكون مسحا متى ما صح هذا الاسم وانطبق. فهل يمسح الأذنين مع العمامة؟ قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما، لأنه لم ينقل ذلك وليس من الرأس إلا على وجه التبع. تقدم معنا أن مسح الأذنين مستحب. نعم. قال العلامة ابن عثيمين: وهل يجب أن يمسح الأذنين مع العمامة؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: إنه لا يجب. وهذا كذلك حتى لو مسح رأسه لا يجب عليه أن يمسح أذنيه، لأن المسح على الأذنين مستحب. قال: ولكن يمسح على ما خرج من العمامة على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، والأحوط أن يمسحه لأنه ظاهر غير مستور. ولا يشترط لجواز المسح على العمامة أن يكون لابسها على طهارة، وهذا هو مذهب الجماهير. نعم، فروع المسائل في هذه المسألة كثيرة، تأتي معنا إن شاء الله تعالى في غير هذا الكتاب.
قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر.
ساق الحافظ رحمه الله حديث جابر بن عبد الله لبيان مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء. قوله عن جابر بن عبد الله، أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في صفة حج النبي، أي أن الحافظ اختصر الحديث، وحديث جابر في صفة حج النبي معروف، رواه الإمام مسلم. قال: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي في الصغرى والكبرى، وكذا أحمد، هكذا بلفظ الأمر ابدأوا، وقدم هذا اللفظ لأنه أدل على الوجوب، ولفظ الأمر شاذ لا يثبت، تفرد به إبراهيم ابن هارون، وهو عند مسلم بلفظ الخبر أبدأوا بما بدأ الله به، وهو المحفوظ. إذن هذا الحديث بارك الله فيكم ساقه الحافظ لبيان مسألة ترتيب أعضاء الوضوء وحكم ذلك. وحديث جابر أخرجه النسائي من طريق إبراهيم بن هارون البلخي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله به، فالحديث واحد والمخرج واحد. وقد روى مالك وسفيان ويحيى بن سعيد عن جعفر على صيغة نبدأ. نعم، أما بلفظ الأمر فتفرد بذلك إبراهيم بن هارون عن جماعة، رووا الحديث عن حاتم بلفظ الخبر، منهم أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل ابن أبان ومحمد ابن سعيد الأصبهاني وإسحاق بن إبراهيم وجمع. فالرواية بلفظ الأمر شاذة. نعم، هذا ملخص المبحث الحديثي. أما المسألة وهي حكم ترتيب أعضاء الوضوء، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. القول الأول وجوب الترتيب، وبه قال الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهم من أهل العلم، وعزي هذا القول للجمهور، وبعض أهل العلم جعله شرطا لا يسقط بالسهو، ومنهم من قال إنه واجب يسقط بالنسيان أو بالجهل. نعم، فيتلخص القول الأول وجوب الترتيب لغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجل، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا السياق يدل على الترتيب، لأن قطع النظير عن نظيره يدل على وجوب الترتيب، حيث أدخل ممسوحا وهو مسح الرأس بين مغسولين. وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيره، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، وحيث حصلت الفائدة ها هنا دل على وجوب الترتيب. فالقاعدة البلاغية يذكر الصنف بعضه إلى بعض، فالمغسول وحده والممسوح وحده، فلما أدخل الله الممسوح بين المغسول علم أنه لا بد من الترتيب. نعم، وهكذا قالوا هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط. نعم، وبينوا ذلك بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن نقل لنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا هذا الترتيب ولم ينقل عنه المخالفة. واستدلوا بحديث الباب ابدأوا على الأمر أو أبدأوا، وعلمت أن روايتها الأمر شاذة، وإخباره صلى الله عليه وسلم بالبداء بما أمره الله به دل على أن الترتيب مراد. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ولم يتوضأ قط إلا مرتبا ولا مرة واحدة في عمره، كما لم يصلي إلا مرتبا. ومعلوم أن العبادة المنكوسة ليست كالمستقيمة، ويكفي هذا الوضوء اسمه، وهو أنه وضوء منكس، فكيف يكون عبادة؟ نعم. القول الثاني: استحباب الترتيب، فإذا خالف صح وضوءه، وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود بن علي الظاهري، ونقله بعضهم قولا للأكثرين، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قالوا: لأن الواو لا تفيد الترتيب. وعلمت بما تقدم أن هذا الذكر يفيد الترتيب، واستدل لهم بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوءه. ورد بأنه لا تعرف طرق صحيحة لهذا الحديث، فقال النووي: ضعيف لا يعرف. نعم. وقاسوه على الغسل، ورد بأن الجسد كالعضو الواحد. فالخلاصة من هذا المبحث أن الراجح هو القول الأول، وجوب الترتيب، وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وابن عثيمين ومقبل ابن هادي الوادعي والفوزان وابن باز واللجنة الدائمة وجمع من أهل العلم والإيمان. واعلم أن الترتيب في الوضوء ثلاثة أنواع: ترتيب بين فرض وفرض، وهي الأعضاء الأربعة، وهذا محل النزاع. ترتيب بين مسنون ومسنون كالمضمضة قبل الاستنشاق على القول بسنيتها. الثالث: ترتيب بين مسنون وفرض كالمضمضة وغسل الوجه. وعلى كل، فالترتيب في الواجب واجب وفي المستحب مستحب. نعم. فالإنسان يتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن رشد: وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة سنة. وقال أبو حنيفة سنة. وقلنا إن ترتيب المسنون مسنون، لأن المتوضئ لو ترك ما كان مستحبا مسنونا لكان وضوءه صحيح. نعم. هذا خلاصة هذا المبحث.
وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. خرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
قال: وعنه، أي عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان، تفيد الاستمرار غالبا، النبي صلى الله عليه وسلم من بعثه الله بالهدى ودين الحق إذا توضأ، إذا شرع ووصل إلى اليدين، أدار الماء، أي أجرى الماء وعممه على جميع المرفق. أدار الماء على جميع مرفقيه، تثنية مرفق. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفيه القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل، متروك. نعم. وقد نص على ذلك أبو حاتم، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وضعفه أحمد وابن معين. وساق المصنف رحمه الله حديث جابر هذا لبيان مسألة من مسائل الوضوء، وهي دخول المرفقين في غسل اليد. ويغني عن حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضد، فليته ذكره لكان أولى. قال ابن كثير: ولكن القاسم هذا متروك الحديث، وجده ضعيف، وجده ضعيف. والمسألة بارك الله فيكم: هل يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول: وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، بمعنى أن المتوضأ يتوضأ ويدخل المرفق هذا لا يتركه. واستدلوا بحديث الباب حديث جابر وفيه ضعف، والعلامة الألباني يحسنه بشواهده، أي أن الحديث بارك الله فيكم وهذا الحكم دلت عليه أحاديث، وإلا فحديث الباب فيه القاسم متروك. وهكذا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق. ففعل نبينا صلى الله عليه وسلم مبين للآية وأيديكم إلى المرافق، أن إلى بمعنى مع، وأيديكم مع المرافق. نعم، قال الشافعي رحمه الله في الأم: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. واستدل هؤلاء بأن المرفقين بقية اليد ومنتهى. نعم، القول الثاني عدم وجوب غسل المرفقين، وقال به بعض أصحاب مالك من المتأخرين وابن داود أبو بكر، وحكي عن زفر وغيره، ولم يثبت مثل ذلك عن مالك صريح، وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا. وزيف القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة ما حكي عن مالك في ذلك. واستدل هؤلاء بأن الله جل وعلا قال: وأيديكم إلى المرافق، فأمر بالغسل إليهما وجعلهما غاية، ورد بأن إلى تأتي بمعنى مع، كما قال الله تعالى: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، وكقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وبه قال الأزهري وثعلب وآخرون من أهل اللغة. والأصل أن الغاية لا تدخل في المغية، ولكن إذا دل دليل على دخولها فتكون إلى بمعنى مع، وهذه قاعدة. ودل حديث أبي هريرة المتقدم على دخول المرفقين، فعلمنا بذلك أن إلى بمعنى مع. نعم، والراجح بارك الله فيكم في هذه المسألة هو قول الجماهير، فقول الجماهير وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وجوب إدخال المرفقين في الغسل. نعم، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين.